الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان شهر رمضان وواقع المسلمين. شهر رمضان وواقع المسلمين. وهذه الحلقة الثامنة وهي الحلقة الخاتمة لهذه السلسلة، فما هي إلا سويعات وينقضي شهر رمضان. بالأمس القريب كنا نستقبل، وها نحن نودع. وقفنا مع استقبال هذا الضيف المضيف هذا الشهر المبارك وقفات عرجنا خلالها على واقع الأمة المرير، وقد هبت عليها رياح الشبهات ورياح الشهوات، وحاولنا أن نقدم العلاج الشافي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبعض العلل والأمراض والأدواء التي تعاني منها الأمة المسلمة وهي تستقبل شهر الصيام. فتكلمنا عن مشكلة الاحتكار من التجار الفجار، وندينا على التاجر المحتكر الفاجر بنداء من نداءات رمضان: يا باغي الشر أقصر. ثم ثنينا بالحديث عن التاجر الرفيق الرحيم الشفيق الصدوق، وناديناه: يا باغي الخير أقبل. ثم وقفنا مع أزمة الأخلاق، ندينا على الأبناء البررة، الابن البار بوالديه، دعوناه بنداء رمضان: يا باغي الخير أقبل. ثم تحدثنا عن الابن العاق لوالديه غير المحسن، وناديناه بنداء رمضان: يا باغي الشر أقصر. ثم تكلمنا عن ولي الأمر العدل الرحيم الرحيم برعيته المحافظ على حدود الله رب العالمين، وناديناه: يا باغي الخير أقبل. ثم وقفنا مع الحاكم الجائر الظلوم الغشوم، وناديناه: يا باغي الشر أقصر. نعم، يا باغي الشر أقصر. في اللقاء الماضي وقفنا مع المتنافسين في أعمال البر في العشر الأواخر من رمضان، ونادينا على أفرادهم: يا باغي الخير أقبل. وها نحن نختم هذه السلسلة، وقد بقي لنا من رمضان القليل. نختمها بالحديث عن الثمرة المرجوة من فرضية الصيام. لماذا فرض الله الصيام؟ هذه مسألة مهمة لتكون الزاد لنا بعد رمضان. فالثمرة المرجوة من الصيام أن يحصل الصائم القائم تقوى الله عز وجل، فهي الغاية المنشودة وهي الدرة المفقودة. التقوى غاية منشودة ودرة مفقودة، فالله تعالى خلقنا لغاية وجعل لهذه الغاية غاية. أما الغاية التي من أجلها خلقنا الله بينها ربنا في كتابه فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن غاية خلقنا العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فهناك عبادة القلوب، وهي العبادة الباطنة من توحيد وإخلاص، من محبة وخشية وخوف، من توكل، من رجاء، من استعانة، من استغاثة. وهناك عبادة ظاهرة، وهي عبادة الجوارح من صلاة وصيام وحج واعتمار وصلة وجود وكرم ونفقة وعطاء. فهذا المذكور يندرج في ضمن مفهوم العبادة، لأنها منهج حياة، منهج حياة كامل. أنت في عملك لطلب الأرزاق في عبادة، لتكفي نفسك وتعف زوجة وتربي الولد، فلا بد أن تتقن عملك، بشرط ألا يكون العمل سببا في البعد عن الطاعة وترك الفرائض. فيكون عبادة إذا تقدمته الفريضة وأعانك على الدين، للعمل الذي يبعدك عن الله ويجعل الدنيا تتمكن من قلبك فتبعدك عن ربك جل جلاله. في الحالة هذه يكون عبادة للشيطان وليس عبادة للرحمن. فالعمل وسيلة من أجل الغاية، من أجل العبادة. فأنت لكي تصلي تحتاج إلى ستر عورتك، تحتاج إلى الثياب، والثياب تحتاج إلى دنيا وسعي على الدنيا. أنت لكي تزكي تحتاج إلى دنيا لترفع الحرج عن الفقير والمسكين، فلابد أن تعمل للدنيا. أنت لكي تحج بيت ربك الحرام تحتاج إلى الدنيا، تحتاج إلى نفقات وأموال، فلابد أن تسعى وتكد. وكذلك العمرة، كذلك إكرام الضيف تحتاج إلى دنيا، صلة الرحم تحتاج إلى دنيا. فعملك للدنيا وسيلة وليس غاية، إنما وسيلة للغاية لتحقيق العبادة. فإن كانت الوسيلة شاغلة عن الغاية فبئست الوسيلة، هي بئست الوسيلة، ليست عبادة، هي عبادة للشيطان الذي عكف على دنياه وابتعد عن مولاه. كيف يقال عنه أنه عابد وأن العمل عبادة؟ بئست القول هذه، العمل عبادة وتارك للصلاة. أي عبادة هذه يا مسكين؟ أي عبادة هذه؟ هذه عبادة للشيطان، هذه عبادة الشهوات. جعلوا الدنيا إلها من دون الله فشغلتهم عن طاعة الله رب العالمين. إذن العبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهي الغاية من خلقنا. وقد جعل الله تعالى لهذه الغاية غاية نسميها غاية الغاية. لماذا خلقنا لنعبد؟ لنحصل غاية، هي غاية الغاية، ألا وهي التقوى. قال تعالى في أول نداء على مائدة سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. فالعبادة تثمر غاية عظيمة، وهي تقوى الله عز وجل. لذا قلت لكم إنها الثمرة المرجوة من الصيام، لأن الصيام عبادة، والعبادة تثمر غاية تسمى التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه غاية الغاية والتي تثمر لنا غاية أخرى هي غاية غاية الغاية وهي الشكر. قال تعالى واتقوا الله لعلكم تشكرون. فجاء رمضان من أجل تحصيل الغاية المنشودة والدرة المفقودة وهي التقوى والتي هي بطبعها تثمر شكر النعم. ومن شكر رفع وجبر وستر وحفظ، لأن الشكر قيد وصيد، قيد للنعمة الموجودة فيحفظها لك، وصيد للنعمة المفقودة فتحصلها بشكرك. لئن شكرتم لأزيدنكم، هتشكر هنزودك، فالقليل معك يكون كثيرا. ونرسل لك جندا من جنودنا يسمى جند البركة، البركة التي يفتقدها كل من جحد النعم، لا يجد البركة أبدا أبدا. الممسك الشحيح البخيل لا يجد البركة أبدا أبدا، لن يجدها في صحة ولا في زوجة ولا في ولد ولا في مال. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. هو لم يشكر النعمة، هو جحد وبخل وأمسك، فحرم من حفظ النعم وحرم من جند البركة. البركة تجد بركة في رزقك، بركة في سعيك، بركة في تحصيلك، بركة في عمرك، في وقتك. ألم يقل النبي عليه الصلاة أزكى التسليم من صره أن يبارك له في رزقه وينسأ له في آثره فليصل رحمه، لأن صلة الرحم شكر. فالأب والأم والأم هما سبب وجودك في الحياة، نعمة عظيمة شكرها بالصلة بالبر بالإحسان. فإن أحسنت شكرت، وإن شكرت يبارك لك جند البركة، يبارك لك في الرزق، يطول عمرك إما بركة وإما حقيقة على قولي العلماء. إذن تعالوا إخوتا نقف مع هذه الثمرة من ثمار الصيام وهي تقوى الرحمن. تعالوا لنقف أمام هذه الغاية المنشودة والدرة المفقودة، أمام التقوى. التقوى أن تجعل بينك وبين محارم الله حاجزا يقيك من الوقوع فيها، جدار سور منيع بينك وبين الحرام. تقوى تتقي تجتنب، تجعل سورا منيعا بينك وبين الحرام فلا تقرب. التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الرحمن سدا يحميك من غضب الله عليك. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله سدا يحميك من الوقوع في النار، من الوقوع في النار. هذا السد ناشئ عن الغاية التي من أجلها خلقك الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي السد المنيع. تحقيق العبادة حقا هي السد المنيع. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج أي فساد الحال وكثرة القتال وسفك الدماء والذي تعيشه الأمة. فالآن لابد من العبادة. عبادة في الهرج كهجرة إلي. الوقت ليس وقت القيل والقال والانفلات أبدا، وقت العبادة، وقت الطاعة. وهذا ما يعلمنا إياه رمضان. انظر إلى حالك في رمضان وإلى كثرة الأعمال، ما بين صيام وقيام وقراءة للقرآن واستغفار ودعاء وأعمال جود وبر ونفقة، أعمال عظيمة تجتمع لك في هذا الشهر لا تجتمع لك في غيره أبدا أبدا. جند البركة في هذا الشهر. هذه الأعمال تثمر التقوى. فمن لم يحصل التقوى مع رمضان فليراجع نفسه، فلا صام ولا قام، فلا صام ولا قام. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ما حصل الثمرة المرجوة من الصيام والقيام، ما حصل التقوى التي تحميه وتقيه وتبعده عن كل ما يغضب الله رب العالمين. فالفائز حقا من جنى ثمرة رمضان مع نهاية رمضان، حصل التقوى فانضبط لسانه فلا يتكلم إلا في الخير، وانضبط بصره فلا ينظر للحرام، وانضبط سمعه فلا يسمع إلا الطيب، انضبطت يده فلا تستعمل إلا في طاعة، انضبطت قدمه فلا يسعى إلا إلى خير وإلى طاعة، تغيرت مفاهيمه عن الحياة لأنه تخرج من مدرسة إيمانية تربوية فيها تزكية للنفس وتعويد على تقوى الله رب العالمين. لذا عرف العلماء التقوى فقالوا: التقوى فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات، في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. فأنت في أي بيئة كنت أنت التقي النقي الذي تهذب على مائدة رمضان. في ملأ من الناس أنت صاحب تقوى، إن خلوت أنت صاحب تقوى. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت وقل علي رقيب. رقيب. التقوى أثمرت حياة للقلوب، فعلمت أن الرقيب هو علام الغيوب. فالتقوى هي المراقبة حقا، علم القلب بقرب الرب. الله قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قريب منا بصفاته، فهو العليم، يعلم سرنا كما يعلم جهرنا، فالسر عنده علانية، يعلم حركات الضمائر، يعلم خفيات السرائر. فهو القائل في كتابه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعظموه عظموا ربكم، عظموا خالقكم. الكثيرون يخشون من المخلوقين وجعلوا الرب الكريم أهون الناظرين. فإلى الله المشتكى. أين التقوى؟ أين التقوى؟ هل حفظت الجوارح على مائدة رمضان وأثمر رمضان فيها التقوى فكانت حية وليست ميتة؟ لأن الحياة حقا في ذكر الله. مثل البيت الذي يذكر ربه والبيت الذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما قال النبي مثل البيت، هكذا بهذه اللفظة. البيت، والبيت مكون من أسرة، أسرة ذاكرة لله، أب يتقي الله في رزقه ويطعم أهله الحلال الطيب فهو حي، أب يتقي الله ويربي الأبناء على العبادة والطاعة فهو حي، أم كذلك تتقي الله فلا تكلف الزوج ما لا يطيق حتى لا يقع في الحرام، وتصبر على حاله من ضيق أو قلة لأنها تعلم أن الصبر والرضا والتسليم بما قدره الله سبيل النجاة، كما قالت المرأة الصالحة في زمن العهود الطيبة، كانت تقف لزوجها على بابها إذا خرج إلى عمل الدنيا قائلة: يا زوجي اتق الله فينا ولا تدخل علينا بحرام، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على عذاب الله في الآخرة. ليست هذه الناشز التي تحمله ما لا يطيق حتى وإن سرق، حتى وإن أكل الربا، المهم أن يأتيها بما تريد. هذه لا تصلح زوجة، لا تصلح زوجة التي لا تصبر مع زوجها على القلة. ما أعظم القناعة، إنها كنز لا يفنى لو علمنا. إنما العيش عيش الآخرة. كان النبي ينام على حصير أثر في جنبه حتى رقت قلوب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، ألا نجعل لك وطاء، أي نجعل لك فراشا لينا هينا يريحك؟ قال: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل بظل ثم قام وتركها. هكذا يعلمنا الرضا عند القلة، كما يعلمنا الاعتدال عند الغنى والكثرة. فمن المنجيات الاقتصاد في الغنى والفقر، الاعتدال، لا إسراف ولا تبذير، لأن الله لا يحب المسرفين، ولأن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فأين هذه الزوجة الصابرة التقية النقية التي تصبر على زوجها وتعين زوجها على طاعة ربها؟ هذه هي التقية. لماذا؟ لأنها تنظر إلى المآلات، تنظر إلى جنة عرضها السماوات والأرض فهي الأبد، ولا تنشغل بالأمد. الدنيا أمد، أيام قلائل، وغدا يقول فلان مات، فلانة ماتت، فما نحن إلا أيام تعد وأنفاس. إذا ذهب يوم مني ذهب بعضي، وكل يوم يمر علي قرب لقدمي من باب القبر، فلابد أن أتجهز. أتجهز بالطاعة، بتقوى الله عز وجل سبحانه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. هذه المراقبة، علم القلب بقرب الرب، فيستقيم العبد على أمر ربه بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره والعمل بما يرضيه جل في علا. فيرضي ربه وإن سخط الخلق فليسخطه، ولا يرضي الخلق بإسخاط الرب، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله تعالى بإسخاط الخلق رضي عنه الله وأرضى عنه الخلق، ومن أرضى الخلق بسخط الله سخط عليه الله وأسخط عليه الخلق وأسخط عليه الخلق. التقوى يا عباد الله ثمرة عظيمة لابد أن تكون قد حصلت في نهاية رمضان، فهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. قال عز من قائل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية النبي الأمين لأمته: أيها الناس اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم، أو كما أخبر رسولنا الأمين، أخبر بهذا في منن في حجة الوداع. فهي وصايا مودع يوصينا بالتقوى، وقالها لمعاذ: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهي وصية الصالحين لذويهم ولمن يأتي من بعدهم. قال عمر الفاروق لولده: يا ولدي عليك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن شكره زاده وأغناه. وهي السبيل لكل مخرج من قرب أو ضيق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاحرصوا عليها، فهي سبيل أمن وأمان، نجاة في الدنيا والآخرة. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تفرق بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الصواب والخطأ، تعصم من الشبهات وتعصم من الشهوات. إنها التقوى يا عباد الله. ما أحوجنا أن يذكر بعضنا بعضا بها، وخاصة ونحن نودع رمضان، نتذكر أمير أمة تربى على مائدة النبوة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، يجلس يوم عيد الفطر وهو أمير أمة يأكل كسرة خبز بزيت، ويتعجب له الجالسون ويقولون: يا أمير المؤمنين، كسرة خبز بزيت واليوم عيد؟ فقال معلما مربيا: إن اليوم عيد لمن قبل بالأمس صومه، إن اليوم عيد لمن غفر بالأمس ذنبه. يا هذا، كل يوم يمر عليك لا تعصي الله فيه فهو يوم عيد. هذا هو العيد، التقوى، اليوم اللي يمر عليك وما عصيت ربك، وإن وقعت تبت واستغفرت وندمت فالتوبة تجب ما قبله. يلخصها لنا غلام معلم تربى في بيت عمر بن عبد العزيز الحاكم العدل. إنه ولده يدخل على أبيه في صبيحة يوم العيد، ابن أمير أمة، يلبس ثيابا بالية ممزقة قديمة، وهو ابن أمير المؤمنين، فينظر إليه عمر فيبكي لحال ولده. وإذا بالولد المعلم يرى دمعات الأب الكريم الرحيم فيدنو من أبيه ويقول: ما لي أرى أمير المؤمنين باكيا؟ قال: نظرت إليك يا ولدي في ثوبك البالية في يوم عيد فخشيت أن ينكسر قلبك إذا رأيت أقرانك يلبسون الجديد. الله أكبر. فماذا قال الغلام المعلم؟ قال: يرحم الله أمير المؤمنين، إنما ينكسر قلب من أعدمه الله رضاه وعق أمه وأباه، وإني لأرجو أن يرضى الله عني برضاك عني يا أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين، ليس العيد لمن يلبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. هذه هي التقوى، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. البس ما شئت من جديد أو غير جديد، المهم القلب، هل فيه التقوى؟ المهم العمل، هل فيه استقامة على أمر الله؟ ليتنا نستفيد من رمضان قبل أن نودع ونحصل هذه الجوهرة، هذه الدرة المفقودة، نحصل هذه الغاية المنشودة، ألا وهي تقوى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lobgebührt Allah, der Herrn der Welten, den Allerbarmer, der Barmherzigen und Frieden und Segen sein auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn Allah recht leitet für ihn, findest du keine Irreführung. Wenn Allah zu Irre führt für ihn, findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. O die ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihm gebührt zu fürchten, und sterbt ja nicht anders, denn als Muslime. Der Monat Ramadan und die Situation der Muslime. Wir sind heute bei der 8. Folge und die letzte Folge von dieser Reihe. Wir sind jetzt angekommen am Ende dieses gesegneten Monats und bald ist es vorbei mit Ramadan. Und die Situation der Umma war schon schlimm vorher und bleibt auch so. Die Umma wurde viel angegriffen von den Sünden und den Scheinargumenten, was wir ständig unter Beobachtung haben und was wir ständig damit umgehen müssen. Wir haben darüber geredet, die Probleme von verschiedenen Händlern, ob gut oder schlecht. Wir haben die Probleme der Kinder, ob gut oder schlecht, wie die halt deren Eltern mit dem umgehen. Wir haben die Probleme mit dem Befehlshaber erwähnt und mit den verschiedenen Konkurrenten am Monat Ramadan. Die Frucht von Ramadan, warum fasten wir überhaupt? Heute ist unser Thema die Taqwa, die Gottesfurcht. Warum wir überhaupt diesen Monat fasten, sagt Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran, als er uns dieses Befehl gegeben hat, dass wir fasten sollten wie diejenigen vor uns, sodass wir gottesfürchtig werden. Diese Gottesfurcht, was ist diese Gottesfurcht? Die Gottesfurcht ist, dass du zwischen, was Allah Azza wa Jalla als Haram erklärt hat, eine Barriere machst. Dass du nicht an den Sünden, das Allah Azza wa Jalla verbieten hat, dass du nicht drankommst. Und wenn man fastet, wenn man den ganzen Monat Ramadan richtig fastet und nachts betet, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns das auferlegt hat, dann bekommen wir diese Gottesfurcht von Allah azza wa jalla. Diese Gottesfurcht ist eine Ibadah, eine Anbetung. Und die Anbetung ist alles, was Allah azza wa jalla uns befohlen hat, das ist eine Anbetung. Alles, was wir für Allah azza wa jalla machen, alles, was Allah azza wa jalla liebt, ist eine Anbetung. Und diese Gottesfurcht ist eine Anbetung. Alles, was du machst, sogar die Arbeit, die du nachvollziehst, ist auch eine Ibadah Allah Azza wa Jal, solange diese Arbeit dir nicht vom richtigen Weg abweicht. Das heißt, dass du dadurch nicht Sünden machst und nicht weg von der Ibadah, von der Anbetung Allah Azza wa Jal weggehst. Allah Azza wa Jal, den ersten Befehl, was er den Menschen gegeben hat, im Koran, ist in Surat Baqarah, Vers Nummer 21, sagt Allah Azza wa Jal sinngemäß: O ihr Menschen, betet Allah an, so, das ist die Ibada von Allah. Das ist derjenige, wenn Allah Azzawajal anbetet, ist deswegen Allah Azzawajal uns erschaffen hat. Die Anbetung führt zu Gottesfurcht und die Gottesfurcht führt zu Dankbarkeit. Wenn Allah Azzawajal dankbar gegenüber ist, dann Allah Azzawajal sendet auf uns seinen Segen. Sein Segen ist, dass du in alles, was du unternimmst, Gutes dran siehst. Also die Ibadah ist in schwierigen Zeiten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wie ein Hijra zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn du siehst, dass die ganze Welt durcheinander ist, dass die ganzen Leute dir um dich herum nur komische Sachen machst und du dich auf diese Ibadah konzentrierst, dann ist es so, als würdest du eine Hijra zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam machst. Wenn du jetzt in Ramadan, du merkst, Ramadan ist bald zum Ende und du merkst, dass du jetzt in diesem Monat keine Taqwa erlangen hast, dann hast du irgendwann ein Problem gehabt. Dann hast du in diesem Monat Ramadan nicht richtig gefastet oder nicht richtig Allah Azzawajal angebetet hat. Wahrscheinlich hast du Hunger gehabt die ganze Zeit, aber nicht gefastet. Das heißt, wenn du jetzt im Ramadan fastest, das heißt, dass deine Schritte, deine Augen, deine Taten, alles, was du in diesem Tag machst, Allah Azzawajal gegenüber loyal sein sollte. Alles, was Allah Azzawajal verboten hat, musst du nicht machen. Vor den Leuten oder wenn du allein bist. Weil das ist einfach, gottesfürchtig vor den Leuten zu sein. Aber wie ist das, wenn du gottesfürchtig alleine bist? Wenn keiner dich sieht und sagt nie, dass du alleine bist, sondern sagt, dass Allah Azzawajal dich beobachtet. Auch wenn du denkst, dass du alleine bist, aber Allah Azzawajal dich beobachtet. Andere Leute haben Angst vor den Menschen und verstellen sich, wenn die unter anderen Menschen sind. Nein, der Gottesfürchtige ist gottesfürchtig, egal wo er ist. Ob er zu Hause alleine ist, ob er auf der Arbeit ist, ob er in die Moschee ist oder egal wo sonst, muss er seine Gottesfurcht behalten. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, am Tag vom Eid, wurde gesehen, indem er Brot und Öl gegessen hat. Und ich wurde gefragt, ja Ali Amir al-Mu'minin, isst du zwar jetzt Brot und Öl am Tag vom Eid, wie kann das sein? Dann sagte der Eid ist für diejenige, wo Allah Azzawajal in diesem Monat vergibt hat. Derjenige, der Ramadan richtig gefastet hat und richtig angebetet hat und wo Allah Azzawajal seine Sünden gelöscht hat, ist derjenige, der sich in dem Eid zählen sollte. Und jeden Tag, in dem du Allah Azzawajal keine Sünde gegenüber gemacht hast, ist ein Eid. Geehrte Brüder, wir haben noch ein paar Tage, ein paar Stunden besser gesagt, bis am Ende der Ramadan. Man sollte diese Zeit richtig ausnutzen, indem man Allah Azzawajal richtig die letzten Zeiten anbetet, damit man diese Gottesfurcht mitnimmt für den Rest des Jahres bis nächsten Ramadan. Ich sage diese Worte und bitte für mich und für euch bei Allah um Vergebung.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa ashadu an la ilaha illallah wa liyus salihin wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alameen khalilillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa attabi'ina thumma amma ba'du fa ahibbatan li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. من المعلوم أن غدا السبت 29 من شهر رمضان والأمة المسلمة تتحرى رؤية هلال شوال، فإن ثبتت الرؤية كان عيدكم الأحد وإن لم تثبت كان عيدكم الاثنين. وعلى هذا نذكر بأن العيد إن شاء الله سنصلي صلاة العيد في المسجد في 8:30 صباحا على حسب ثبوت الرؤية، فإن كان الأحد يبقى العيد في 8:30 صباحا، إن كان الاثنين فالعيد في 8:30 صباحا صلاة العيد. أيضا لابد أن تبادر بإخراج زكاة فطرك، لأن وقت الفضيلة لها والوجوب قبل العيد بليلة أو ليلتين، فتبادر. من لم يخرجها بعد يبادر حتى يحصل الفضيلة، وهي صاع من طعام بنقدره في ألمانيا بعشر يورو عن الفرد، لأن الصاع قريب من 2 وشوية من التمر. التمر هنا في الغرب الكيلو بين 4 يورو و5 يورو، فبنقدرها ب10 يورو عن كل فرد. والمسجد يستقبل زكوات الفطر لمن لم يتمكن من إخراجها أو لا يعرف كيف يخرجها ولمن يخرجها، فالمسجد يناب عنك في إخراجها للمساكين في بلاد الإسلام. فتبادر، من أراد أن ينيب غيره فليبادر، أو يخرجها بنفسه فليبادر في وقت الفضيلة الآن يخرجها للمستحقين من المساكين. والمسجد يخرجها وفق السنة، وفق السنة، فهي طعمة للمسكين وهي طهرة للصائم، طهرة لك من اللغو والرفث، ربما قصرت بعض التقصير على مائدة رمضان، فتأتي صدقة الفطر لترفع عنك هذا التقصير، فيغفر الله لك التقصير. فلا بد أن نبادر، تخرج عن الكبير والصغير، عن المرأة والرجل من المسلمين. يخرجها الأب عن زوجته وأولاده، يخرجها كل من يعول عمن يعول، ولا يجوز أن يعطيها من تجب عليه نفقاتهم كالأب والأم مثلا، كالابن مثلا، إنما البنت المتزوجة إن كان زوجها من الفقراء يعطي لزوجها، إنما البنت إن كانت في حضانة أبيها وكفالة أبيها لا يجوز أن يعطيها من زكاته أبدا، لأن نفقتها واجبة. أعطوها للأقارب أولا فهم أولى وأكمل، ثم بعد ذلك للغير. تخرج في البلدة التي تقيم فيها أد هذا الأصل، إلا إن كان هناك كفاية في البلدة فيجوز نقلها إلى بلدة أخرى فيها حاجة المسلمين. حتى وإن كانت البلدة التي أنت فيها ليست فيها كفاية، لكن لك قريب في بلدة أخرى فيقدم وتنقل له، وتنقل له، وهكذا. فنبادر بزكاة فطرنا، كما ننبه اليوم الجمعة إن شاء الله آخر إفطار مجمع على مائدة رمضان في مسجدكم هذا، لأن الغد السبت سيتهيأ الإخوة لتنظيف المسجد وإعداده من أجل صلاة العيد. إخوة الإيمان والإسلام، نذكركم أيضا بالدين الذي على المسجد. الحمد لله على مائدة رمضان جمعنا ما يسقط جزءا من الدين، ولكن بقي الديون، فالبدار البدار لا تحرم نفسك قبيل نهاية رمضان من أن تشارك في إنشاء هذا المركز الإسلامي وهذا المسجد الذي بني لك في مدينتك في دولة أوروبية وعليه الديون. فتبادر من زكاة مالك، يجوز في الغرب أن توضع زكاة المال في المساجد للحاجة الماسة، والمساجد ليست لها وزارة تقوم عليها كبلاد المسلمين، من الصدقات، من التطوع، من حر مالك، حتى تجد عند ربك القائل ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ستنفد الدنيا بما فيها ومن فيها، ويبقى ما بذلته يداك وقدمته لمولاه. فالبدار البدار إخوة الإسلام، لا تحرموا أنفسكم في هذه الجمعة الخاتمة لهذا الشهر أن تسجلوا الأسماء في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا السعي يا رحمن، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك آمالنا. يا ربنا أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، يا ربنا أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، يا ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا وقد أعتقت رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب علمائنا ودعاتنا ورقاب أصحاب الحقوق علينا، رقاب الزوجات والأولاد والأهل والأقارب من النار يا رب العالمين. أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم بارك في رواد هذا المسجد يا رب العالمين، بارك في المنفقين منهم والمنفقات، بارك في السعين منهم والساعيات، اللهم بارك في كل من خدم المسلمين، بارك لهم في أهاليهم، بارك لهم في أولادهم، بارك لهم في أموالهم، أصح أبدانهم وأقر أعينهم، وارضهم يا رب العالمين، اللهم أرضهم يا رب العالمين، اللهم أرضهم يا رب العالمين، تقبل منا صالح الأعمال، تقبل منا صالح الأعمال، وارزقنا تقواك يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.